صباح سعادة لكم مستمعي تمازج في السودان وجنوب السودان وعبر الشريط الحدودي. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا وأنتم تتابعون بث فقرات برامجنا لصبيحة يوم الثلاثاء. وفي البرمجة مستمعينا تتابعون برنامج الشباب ظل الشجرة، مساحة مستمعينا تتعرفون فيه على قضايا الشباب، وهي مساحة نناقش فيها حمومكم مع المجتمع. مستمعينا يأتيكم ضمن فقرات البرمجة، وأيضا مستمعينا ضمن فقرات البرمجة أيضا تتابعون نشرة الأخبار من جنوب السودان. وعبر أثير تمازج مستمعينا لهذا اليوم تتابعون تغطية خاصة بالسودان، وفيها مستمعينا تتابعون برنامجكم قضية اليوم. ختام الجولة مستمعينا تستمعون لنشرتنا الإخبارية الخاصة بالسودان. كل هذا مستمعينا تتابعونه بعد الفاصل، فكونوا معنا.
تابو في أفريكا دنيا كله دنيا تليلة دي بيكا كاكا كارابو ماما
دنيا تليلة دي بيكا كارابو ماما ساكر جياني وآيا warushwa kibilia masakila serega wa kujuru mama
dunia talela te atiko karabu
aiwani takabate apika kakakala su mama
sanwa insan bika dununu kusumlele kasabini takabare bika do sambala lele
Mandela, the example of Africa. God bless you.
Dunia talela te, bika karabu mama sakiri. Jiani wa ayam, siasa wa rusuwa. Kibilia masakira, serega wa kujuru mama.
La scena, le scena, vita che l'Africa. Asuma, ai no tabuta ial, tabuta nas, nas bimutu matiani, bimutu maayani,
Uganda,
Tanzania. Congo Kinshasa ma Sudan
Inna Darussalam.
أولى فقرات البرمجة مستمعينا تستمعون لبرنامجكم ظل الشجرة. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
هل أنت شاب؟ هل لديك قضايا تحتاج مناقشتها وبمفهوم شبابي؟
هل مللت الحوارات الرتيبة؟
إذن دعنا نتقابل في ظل الشجرة.
ظل الشجرة
برنامج يجمع الشباب،
نتناقش
ونتحاور،
نختلف
ثم نتفق. تابعونا أسبوعيا،
نتناول قضاياكم وهمومكم
ونفرد لها مساحة على ظل الشجرة. لقاؤنا دوما
عبر أثير
مستمعينا في كل مكان، متابعين برنامج ظل الشجرة، برنامج الخاص بالشباب، بنحييكم بنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا. الليلة احنا ماشيين نتكلم مع رئيسة الشباب في إدارية منطقة أبيي أتشينغ. إذا أتشينغ مرحب بك في راديو تمازج في برنامج ظل الشجرة. عايزينك تكلمي المستمعين إنه في منطقة أبيي الشباب ماشيين كيف، وشنو الاكتيفيتيز او الانشطه اللي هم قايمين بيهم في الوقت الراهن. مرحبا بك.
انا مش غايلين بس جيت بس يعني انا بطل اسم ما ماشيين عشان وضع الشباب ده الاكونوميك كرايسيس حاجات كله بقى ستوب،
حاجات كله بقى غالي في بيت
حاجات كلها هذا اللي بقى دروسه
عشان كده وقفت نشاطات، يعني ما في حاجة بقدر بعمله بدون ما في نشاطات اللي بعمله بدون قروش.
أنا في محاولات بس أنا في محاولات.
أوكي
أنا في محاولات.
أيوة ده كان شنو البرامج اللي كان دارين تعملوه لكن ما قدرتوا تعملوه عشان مثلا اقتصاد بقى صعب في منطقة؟
طبعا انا اصلا ويا بيت جوبا انا في رفاق في جوبا ويا نادي نبيع انما في ابي
نعم
و هاجر كان ارنا عمله كان في تبورات كده عشان نودي الدعم في البيت.
ايوه
الناس التعبانين ده الناس الجاية من يعني الناس الجاية كان ده من الخرطوم ده.
نعم
يا لسه ما لقينا حاجه مبلغ كان دارنا.
سو التبرعات التبرعات دي يعني ناسبية في جوبا، يا كنتوا دارين تعملوا تبرعات كشباب بعدك ترسلوا حاجات دي اللي
عدلوا؟ اي انا كان عمل فن ريزي وفن سيلا لازا الكام دا كتار بس دن دي شباب وناس كبار دا هم ما جا وانا ما بارفين انتو وفن يا رنا حاولنا ثاني عشان نكتب أوراق وعملنا بجت. أنا لسه في فولو أب.
أوكي أوكي.
يا أتاني هاي أتاني هاي بروجكت كلينيك. دارين نفتح كلينك في جبهة لناس دي عشان جات كمان في جا خرطوم وناس كمان قاعدين دجال لكن وضع ما كله كويس. في مسلسلات في جبهة هنا بكل بيجا خال ويالف ويشكروا كمان ناس جا بعد ده ما يدوم راتبة عشان دول يعالج نفسه. يا كتبنا بروجكت ده بروجكت ده دار $100 لسه we are just following up لسه بمحاولات عشان نلقى قروش ده ونفتح حاجة ده في هاي ريفرندم.
اوكي هاي
ريفرندم
اوكي اوكي. لكن انتوا قعدتوا مع الناس الكبار والناس اللي مثلا بقدروا يعملوا سبورت وهم رايهم كان شنو؟
أي أنا من تجربة ثلاثة نفر كده وديبايد رأيهم قال لها برنامج بتاعهم ده كويس كان لجيت فان بكون تمام كده لكن يا تفاين إنه في محاولات في أسبوع ده كان في طريقة لقابل من إدارة تعبية كمين في
سجيبة نعم أوكي أوكي
شوفين رأيهم شنو ونعمل شنو كده هم بيسألونا كيف طبعا.
اوكي حتى الدكاتره مثلا هيكون مثلا ده دكاتره من ابي اي هيجي برضه يعمل سبورت بعدين لو انتوا قدرتوا تعملوا
البروجكت ده. عندنا يا لبي في عندنا يا لبي جاي ناس الدكتور مكور والدكتور جرم انا كلمت يوم مع جان مكور قال عندنا برنامج كده لو انا انت في ترتيبات بنجوك
right
then we'll come and share with you عشان تقدر تساعدونا كمان.
نعم
وقال ما في مشكلة.
اوكي اوكي. سو كشباب في ابي اي انتوا قاعدين تعملوا لسه الاجتماعات بتاعتكم تقعدوا عشان تفكروا تعملوا شنو مثلا للبلد هناك الخطط بتاعتكم وتسمعوا مشاكل الحاصل ولا ما عندكم اجتماعات؟
عندنا اجتماعات في هاجر الأرسنال في البيت مثلا زي حاجة لازم مباردة.
أي.
تجمع ده ناس مباردة لكن بعدين هكذا من الاجتماع عشان نشوف أنا بنادي ناس كيف نزل مستخدمين بجاي لانه سيحين كله they are all asking ناس دارين ناس معمولهم ما في زول جاي جابوا كبر من هاجر الأصل وفي حاجات كتير يعني ما ماشين بطريقة أساس البيت ذكر جيبوا الجيش ده اللي كان عمل مشاكل ومبارد وما في زول عمل اللايتر للمجتمع كده عشان الناس يكون عارفين ناس دارين يشوفوا وما بيحبوا يشوفوا
نعم
so نعمل اجتماع بعدين ونعمل نشوف نبنار الناس دول كيف عشان نجي الناس معمولنا
تمام كويس شكرا عشان كان عندك رسالة مثلا انت جاي ترسلوا لأي جهة مثلا بخصوص البروجيك اللي انتو كتبتوه بدل انت عملوا كلينيك وكمان بتاعت الفيرايزنج عشان ما تقدر تدعموا منطقة بتاعت أبياي انا دير نديك فرصة عشان تقدر توصل الصوت بتاعك عشان الناس يقدروا يسمعوا ويعرفوا البلان بتاعتكم شنو اللي قدام يا انت مرحبا
اوكي خلاص شكرا رسالة بتاعي بمشي للناس بيه قاعدين في كل مكان كان في بيه كان في جيب اهلي كان في ايساف كان في وين كان هم بطمع بروجيك بتاعنا للمشلة بيه وشباب بيه الغادين في جوا هنا كثير منهم ما عندهم شكل. البروجكت هذا كليني ده كان عملناه بتاعي لفرص بتاع شكل من هذا الغادين تاع البلوي شكل. لا والهاية. أتانا هاية كمان بتساعد لسحر بتاع الناس اللي كانت تعبانين ده. الناس كتار ما عندهم شكل ده ناس ومستشفيات في جوا هنا كل إلى خامة. So إن بيرين ده ما سجل مني تبي هلو أتانا جدا إطلاق كويس للمطلع بتاعنا
تمام شكرا أتشين شكرا كثير
نعم مستمعينا في كل مكان دي كانت أتشين رئيسة اتحاد الشباب في منطقة أبيي الإدارية كانت معنا في الحلقة لحد ما نتقابل تاني دمتم في رعاية الله
هل أنت شاب؟
هل لديك قضايا تحتاج مناقشتها وبمفهوم شبابي؟
هل مللت الحوارات الرتيبة؟
إذن دعنا نتقابل في ظل الشجرة.
برنامج يجمع الشباب
نتناقش
ونتحاور
نختلف
ثم نتفق تابعونا أسبوعيا
نتناول قضاياكم وهمومكم
ونفرد لها مساحة على ظل الشجرة لقاؤنا دوما
عبر أثير ريديو
بظل الشجرة والتي استمعتم لها مستمعينا في المساحة الماضية نصل وياكم لموعد متابعة برنامجكم مع المجتمع أحلى الأوقات أتمناها لكم
مع المجتمع من داخل مجتمعاتكم نقف دوما على تلك الظواهر الجديدة والتحديات التي تواجه المواطنين
شلة حقيقة هي في ضفتين الغربية والشرقية في النيل وحنين حقيقة يعني جيران مع إخواننا الشماليين أولاديمات نوبة بتاع فنقر ودنغرو وعندنا برضو سلام عندنا قبائل الأخرى دينكا
شغل بتاع راجل براه شغل بتاع مرا يعود قلدرة وليس البيت وركب أكل كان عمله مالزارة يناقبي قتابان ده بدوك دورة كتير تسوي ليك مريسة نازلين هالقاين مو ده بيجي بسادة راجل بتاعك ده يا شكل بتاع مرا مع راجله يا أمان بسادة بعده زادة
مساحة نناقش فيها دوما قضايا وهموم المواطنين مع المجتمع
مستمع راديو تمازج أهلا ومرحبا بكم ونحن بمنطقة بورلي بمحلية الجملي بشمال أوغندا مأسكرا طبعا للاجئين من دولة جنوب السودان وقبيلة النوبة من شمال السودان ونحن بالتحديد جينا لقبيلة أنواق ونحن عايزين نتكلم عن ثقافة وعادات بتاع قبيلة أنواق اللي هو بنستضيف معنا في هذه الحلقة سلطان قبيلة أنواق اللي هو أمورو أجولو انت هسي النائب بتاع السلطان بتاع قبيلة أنواق بولا كوير المرة زمان في أنواق قد بكون في إدارة بتاع السلطان في أنواق
مرة كان قايد في دارا ترتان بتاع نواك ودي ياو زول كبير بتاعنا كله يعني انا ياو بعرف زول الكبير البمسكو سرا بتاعنا بتاع نواك كله دي ياو غدا
كويس غدا لما كان في السلطان بتاع لما هو كان السلطان بتاع نواك في مره بعمل قرارات بكون في محكمه بكون في كده بشارك السلطان الكبير فيه
ما في ما وصل اليوم لنا لعنواك الا غدا وفي شرطانات السكر الماج وراه زينا تو تيري جوك زينا تا دين زينا تو اتاب ياو كان ماشين وراه دي ناس ياو بشارك مو كان ما في عنواك شرطان المرة
كويسي تحس هنا في ماسكر بتاع برلي في شمال أوغندا يعني المشاكل بتاعكم بتاع أسرة بتاع نواك إتو قاد بوغوت في محكمة بهلو مع ناس بشارك رجال في كلام في إدارة
في ياو هنينا جينا سادي همونا يعني في أوغندا ياو خطينا أوضيه أوجولو ياو هنينا قاعدين مو سادي إيا عجا كله كان جاوصلين أوضيه أوجولو ياو هنينا بيجري ليو ما بولو كوير هنينا بيجي بوغوت بهلو كلام لمن نقعدو نسلم
أسي وأنا داخل كل بيوت بتاع نواك الموجود هنا في ماسكر كل ما نخش بيت نلقى البيت ببلده يعني كان في سمسم كبو في التراب انت ذاته ممكن تاكل سمسم من التراب طوالي من شدة بيت نظيف فوق البلاد وكده شغل ده في الثقافة في أعداد في الثقافة بتاكم في التراث بتاكم فيه
هاي في دي شغل بتاعنا بتاع بلد في من بدري مساعدة لنا للراجل شغل بتاع راجل براه شغل بتاع مرة يعدو قلدرة وليس البيت وركب أكل كان عملوا مالزارة إناك بيغة تعباني ده بدوك الدورة كتير تسوي ليك مريسة نازلين هالقاين مو ده بيجي بساده بساد راجل بتاعك ده ياو شكل بتاع مرة ما راجله ياو من بساده بعده زيادة مرة بمشي بجيب كشب بتاع ركبه بيوت كله ده راجل ياجا عمله لكن مرة ياو بدوك الدورة بليس البيت وبركب أكل
البيت لما هو بنو جديد ببلدو في التراب كده وجو برضو ببلدو زمان في قبيلة بتاعك هناك انت بفرش شنو جوا بيت في شنو ياو حاجات بفرشو كان في سرير كان في شنو كان في شنو ناس بعملوا شنو
كان هنا بنوم في جلد فروة بتاع سيد بليزو بيت تمام بعدها سيد بيجيبو من قابة جلد بتاعه بفرشو في جوا ناس بنوم فوق وبين مليز دي ياو فروة بتاعنا سريل ما في زمان
بيد الله هو ببنو ده ببنو بتاع ولاد براو بتاع راجل ومرأة براو بتاع بنات براو كده ولا يهود سو بيت كبير كده للناس كله
لا بيوت كانوا سرا بتاعك كتير هتا بيجي بعمل ليالا وتعمل لمرأة بتاعك وتعمل ليك يتا راجل تلاتة بيوت تجي تعمله كان بيت فيه كمان بعمل ليه بيت
بيت براو
براو وبيجي بليزو نديف دفا بتاعه بيجي بدخل في وضع بتاعه كان ولد بتاعك كمان انه ماله بتاعه وضع بتاعه براو انه بتاعك أبو براو ناس قاعدين زيادة في بيت بتاعنا
ها بيت أنا كان بنو بيت يعني مرة بتاعي كان بنو بيت لكن ما لا يسو ها ناس بقولوا شنو في مرة ده
بقولوا كسلان نما مرة مالو مرة ده عرسو زيادة ما ساد البيت
يعني ممكن زول الرجل بطلق مرة شنو ما لا يسو بيت ما صلاه سمي
ما بطلقه كان بولد مو بقعد مو يالو بيجي بساده بعدين كان ربنا جساده
وأنا داخل منزل لقبيلة الأنواق نموذج يعني بيت نظيف الحوش كله نظيف في قطية على اليمين القطية فيها رسومات بالطين وأيضا في مبنى تاني على يدي الشمال ضحرية زي ما بقول عليه ضحر التور أو كرنك يعني برضو مبني ومزخرف بالطوب وبالجير وشكل جميل جدا جدا الراجل في قبيلة بتاع نواك لو داري أرس مرة بداية كده بعمل شنو عشان يمشي يقدم للمرة
بنية أمن يابو فتجو بعد براو برا برا هناك ما ولد كان بيت قبل راجل بتاو بجي بشيلو ليو سوكسوك من سوكسوك راجل ده بكلم لبيت قال أمشي غوريني لناس ماما بتاك ياو بمشي لولد الشباب أخوانو بمشي بكلم قال في ولد فلان فلان شال سوق سوق بتاع كان دي زول ده كويس باب بتاعه انينا قاعد يعرس بيو في من زمان في جيت بتاعنا شباب ده بقوم سباب بمشي بمسكو ولد ده بيجيبو بسالو نمرا بتاعك برود فوق بقول هاي نمرا بتاعي سوق سوق بتاعه ده شيل ده بقول هاي انا دار بتاعكم ده كان باب بتاعه زمان في اسرة بتاعنا انينا بعرس بيو بارزو انينا بقبل بيجيبو مال كان انينا ما دايرين بقول ما دايرين بوقفو بقول ما دايرو تيجي ورا البنيان شكلك ذات انا ما دايرين
البنايه بكونوا لابس سكسك في في في, في الرقبة بتاعه وكان في راجل مشى شال السكسك من الرقبة بتاعه ده معناته ده راجل هو داير يعرس بده
ده يا راجل زاد ده عرس بيد
سوق ده يعني بنا ده بامل من بدري بخطو في الجسم
اي دون يا بخطو في الجسم جاي دي في سلبة بتاعه في رقبته سوق سوق في ويتا هم زاد ده بعرفه كان في وايد ما في ما نشالو ويتا ما باسالو مرابو في ومراكالو في يا هم بعرفه اجاده كان دو سورة كويس ولت الدير يا عرس ده بقبله kan nusura ka ba nena maga bunna mu baba bugulon nena ma dere nusura le zamana nena fi jid bitana nena maga de arso
shukran lakum mustama radio tamazuj wa nahna fi khitam hadhihi al halqa bunashkur kull al ladhina yani sahamu mana fi hadha al barnamij minhum al sultan bol oker ojolo wa sultan gabilat nuak wa naib al sultan amuro أوجلو نائب للسلطان وأودية أوجلو إلا دي رئيسة المرأة بقبيلة نواك في منطقة بورالي
مع المجتمع من داخل مجتمعاتكم نقف دوما على تلك الظواهر الجديدة والتحديات التي تواجه المواطنين
شلو حقيقة هي في ضفتين الغربية والشرقية في النيل وحنين حقيقة يعني جيران مع إخواننا الشماليين أولادي ميت نوبة بتاع فنقر ودنغرو وعندنا برضو سلام عندنا قبائل الأخرى دينكا
شكول بتاع راجل براو شكول بتاع مرا يعود دوغل دورا وليس البيت وركب أكل كان عملوا مع الزرع إناك بيغة تعباني دا بدوغ دورا كتير تسوي ليك مريسا نازاليل هالغاين مو دا بيجي بسادو بساد راجل بتاع دا يعود شكول بتاع مرا مع راجلو يا ومن بساعده بعد زيادة
مساحة نناقش فيها دوما قضايا وهموم المواطنين مع المجتمع
بما المجتمع والتي استمعتم لها مستمعين في المساحة الماضية فاصل الموسيقي نعود بعده لنكمل بقية فقرة البرمجة
Itakumbi kunu haznani Wenasa dunia biafra Ashani
بهذا الفاصل مستمعينا نصل وياكم لموعد متابعة نشرتنا الإخبارية من جنوب السودان. إذا مستمعي تماذج أحلى الأوقات أتمناها لكم.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في النشرة الأخبارية الخاصة من راديو تمازج ليوم الثلاثاء الموافق 26 من مارس للعام 2024 وعبر عناوين النشرة: مقتل حرس حاكم قرب الاستوائية وإصابة 4 آخرين على طريق يامبيو تامبرا. الناشط بيئي يناشط حكومة جنوب السودان بزراعة العشجار لمواجهة تغيرات المناخ. سلفا كيري للكونغو الديمقراطية ورواندا في محمة سلام إقليمية. شباب في بانتيو يتفقون على ثقافة السلام ومحاربة العنف المجتمعي. ننتقل بكم من المقدمة إلى تفاصيل النشرة التالية. لقي أحد حراس حاكم ولاية قرب الاستوائية بجنوب السودان مصرعه وأصيب 3 آخرين وامرأة على طول طريق يامبيو في حجوم شنته مجموعة مسلحة يوم الجمعة الماضي، وأكد إيزيك مرسال وزير الإعلام الولائي في تصريح لراديو تمازج وقوع الحادث، وقال أن قوات الأمن تقوم بدوريات على الطريق للقبض على الجنات وتقديمهم للمحاكمة، وأوضح أن حراس الحاكم كانوا على متن دراجتين ناريتين بودا بودا وقعوا في كمين نسبه مسلحون مجهولون في منطقة تسمى موسو، وأن من بين كل 6 ركاب قتل أحدهم بالرصاص وأصيب 4 آخرين بينهما امرأة. وأبان أن القتيل يدعى معليش نظامي بجهاز الأمن الوطني وواحد من حراس حاكم الولاية الفريد فوتيو، وتابعه تم نقل الجرحى إلى يامبيو لتلقي العلاج، وتم إنقاذ الضحايا بعد أن تدخلت قوات الأمن التي اشتبكت مع المجرمين وحربوا مع ممتلكات الركاب. وقال أن الحادث حال معزولة ولا ينبغي أن يتم تصنيفه على أنه صراع قبلي في تامبرا، وحث المواطنين على الهدوء وعدم الانتقام. وبحسب وزير الإعلام فإن القتيل والجرح 3 من حراس حاكم ولاية قرب الاستوائية الفريد فوتيو، مشيرا إلى أن الحراس كانوا في طريقهم إلى تامبرا لزيارة عائلتهم. قدر رئيس جنوب السودان سلفا كير يوم الأحد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لإجراء محادثات مع نظيره فيليكس تشيسكيدي بشأن التوترات بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا. وقالت السكرتيرة الصحفية للرئيس ليلى أديو مارتين في بيان أن الزيارة هي استمرار لجولة الرئيس كير للسلام الإقليمية التي تهدف إلى معالجة التوترات بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي فبراير زار الرئيس كير رواندا وبوروندي حيث ناقش قضية السلام والأمن الإقليميين مع الزعيمين. وقالت ليلى يواصل الرئيس كير التواصل مع هذه الدول دبلوماسيا لتحدى على التوترات على طول حدودها بصفته رئيسا لجماعة شرق إفريقيا. وأضافت أن رئيس جنوب السودان سيناقش أهمية عمليتي لواندا ونيروبي لمعالجة الصراع في المنطقة، وتعاملت وساطة نيروبي مع الصراع الداخلي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينما تناولت وساطة لواندا التوتر مع رواندا. وكشفت السكرتيرة الصحفية أن الرئيس كير سيزور أنغولا أيضا للقاء الرئيس جوا لورينسو للاطلاع على آخر التطورات بشأن عملية لواندا. وكان في وضع سلفا كير بمطار جوبا نائبه الأول الدكتور رياك مشات تينج وعدد من كبار مسؤولي الحكومة. أصدرت حكومة ولاية قرب بحر الخذال يوم الأربعاء الأسبوع الماضي عمرا محليا بتعليق تخصيص أراضي سكة حديد بشكل غير قانوني بمدينة واو. وقال سمو النيكولا وزير الإعلام للصحفيين أن تعليق نشاط توزيع الأراضي سيظل صار المفعول حتى إشعار آخر. كما أمرت حكومة الولاية الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شخص يخالف الأوامر. وتابع بعد العديد من المداولات والمناقشات قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري رقم 4 بتاريخ 21 مارس للعام 2024 تعليق توزيع الأراضي في موقع سكة حديد مربع 25 إلى حين إشعار آخر.
بالنسبة لموضوع السكة حديد ده كان واحد من الأجندات اللي ناقشوا في مجلس الوزراء. مجلس الوزراء اجتماع بتاعه نمبر 4 أكرر لأنه أي نشاط بتاع تخطيط في سكة حديد في ولاية قرب الغزال يوقفوا لهين إشعار آخر. اثنين برضو مجلس الوزراء قرر إنه أي توزيع بتاع أراضي في محل بتسيك حديد بت الولاية يوقفوا لهين إشارة آخر برضو.
ورحب ستيفن روبو موسى المنسق التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم بولاية بحر القزال بقرار الحكومة، وقال أنه يرحب بقرار وقف توزيع أراضي محطة السكة حديد لأنه يحمي الممتلكات العامة، مبينا أن لا يمكن السماح بتخصيص الأراضي العامة على نطاق واسع من قبل الأفراد.
ما ممكن إحنا نخلي محلات المنشيات العامة يقوم تخصيص بتاعته للأفراد، عشان كده أنا كسيفو بنرحب بالخطوة ده وبنشد ده وبنطالب إنه يكون في قوانين صارمة لحيت بتأتينه عدم استخدام المرافق العامة للأفراد أو تمليك المرافق العامة للأفراد لأنه.
كما أوضح أن قطع السكة الحديدية يعد إحدى وسائل النقل المهمة في البلاد والتي تحتاج لحماية. ناشد ناشط بيئي في مقاطعة نحرياي بولاية الاستوائية الوسطى حكومة جنوب السودان على الاستثمار في مشاريع زراعة الأشجار في البلاد لمواجهة تغيرات المناخ، ويأتي هذا بعد أن شهدت البلاد موجة حر شديدة أدت إلى إغلاق المؤسسات التعليمية بسبب ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد. وقال أنور إيمانويل الناشط البيئي في مقاطعة نحرياي في تصريح لراديو تمازج الجمعة أن الوقت قد حان لحكومة جنوب السودان لاتخاذ خطوة للعمى من خلال الاستثمار في مشاريع زراعة الأشجار وتمكين الوزارات التنفيذية للحد من التغيرات المناخية المستقبلية. وأوضح أن دعم مبادرة زراعة الأشجار دور أساسي للحكومة لأنها المسؤولة عن رفاهية الشعب، وقال هناك أنواع من الأشجار كانت موجودة قبل 100 عام لكن بسبب القطع الجائر للأشجار تم قطع تلك الأشجار لتحقيق الأرباح من قبل الأفراد. ومن جانبه قال أموس لوغولا مفوض القابات والبيئة في المقاطعة أن على المواطنين البدء في زراعة شجرتين أو 3 أشجار على الأقل لكل أسرة، وأنه يجب على السكان في المناطق الريفية تخطيط الأشجار مثل قشب السياج. وأبان أن هنالك منظمتين غير حكوميتين ترقبان في دعم الحكومة بمشاريع زراعة الأشجار في 5 مناطق بمقاطعة نحرياي، وقال عن المتورطين في قطع الأشجار بشكل غير قانوني في المنطقة أن يجب تقديمهم للعدالة وفقا للأمر الصادر من محافظة المقاطعة بمنع قطع الأشجار. ضمن مخرجات حوار الشباب لمحاورة العنف، اتفق الشباب في ولاية الوحدة في جنوب السودان على ثقافة السلام ومحاربة العنف المجتمعي. واتفق الشباب على إنحاء العنف القائم على النوع الاجتماعي وإنشاء جامعة بانتيو للحد من الأمية والدعوة لتخفيف من آثار الفيضانات والانقراض في وسائل بديلة للحد من سوء التغذية من خلال خلق فرص العمل. وقالت ميري نيكاجا إحدى المشاركات لراديو تمازج أنهم تعلموا محارات بناء السلام، قائلة لقد نظرنا إلى أنفسنا في الوقت الحالي إلى أين نريد أن نكون في المستقبل، وعملية بناء السلام هو الحوار. وشددت على أنه لتحقيق أهداف بناء السلام يجب أن يتمتع الناس بالمحارات الفنية اللازمة وعدم استخدام العنف، وتابعت القوة في العدد، عندما نكون كثيرين يمكننا فعل ما هو أفضل، وعندما تكون بمفردك يصعب الأمر ونحن بحاجة إلى الوحدة. وقالت تيتو تاك كوانك أحد المشاركين ممثلا للناذهين الشباب أن التدريب كان في الأساس حول حقوق الإنسان وبناء السلام والمساواة لجميع المجموعات الفاعلة في ولاية الوحدة، وأبان أنه تعلم كيفية تجنب العديد من الممارسات السيئة وتجنب ثقافة الزواج القصري والعنف الأسري والقيام بأدوارهم كشباب. وبينما قال ريم بانسونكور أن التدريب قدم له المعرفة التقنية اللازمة لجذب التنمية للمجتمع في ولاية الوحدة، وتابع نطالب بجامعة مانتيو وبنية تحتية ومياه شرب نظيفة وتطبيق سياسات اقتصادية وتمكين الشرطة ماليا لمواجهة الجرائم التي تعيق عملية السلام. وقالت نياتابا قتلواك أنها تعلمت نهج بناء السلام ودعت شباب ولاية الوحدة إلى التكاتف لإحداث التخير. ومن جانبه قال ميسر التدريب مايكل كورجاجيك كول منسق مشروع حقوق الشباب في المنظمة NPA أن التدريب ركز على مواجهة أعمال العنف لمساعدة الشباب على تعلم أدوات وأفكار جديدة لمواجهة العنف المجتمعي. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم. إلى حين جديد الملتقى، كونوا بخير وعافية.
بنشرتنا الإخبارية الخاصة من جنوب السودان نصل وإياكم لموعد متابعة تغطيتنا الخاصة بالسودان. إذن مستمعي تمازج تابعونا بعد الفاصل. هذا الفاصل مستمعينا نصل لموعد متابعة أولى فقرات البرمجة عبر تغطيتنا الخاصة بالسودان. تتابعون قضية اليوم. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
جديد الراحين السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لدولة السودان. قضية اليوم لدولة السودان، تابعونا على هواء راديو تمازج. وأبرى قضية اليوم لدولة السودان دوما نلتقي.
مستمعي راديو تمازج الأعزاء، مرحب بكم في برنامجكم قضية اليوم، البرنامج اللي بيسلط فيه الضوء على واحدة من القضايا السياسية أو الاجتماعية أو غيرها من القضايا اللي بتهم الإنسان السوداني. قضيتنا لهذا اليوم بتتعلق بالبيئة والحرب الحاصلة في بلدنا وما ترتب عليها من ضرر بينعكس على البيئة وبينعكس على حياتنا نحن كمان. ضيفنا لهذا اليوم هو محمد آدم الحاج، المدير العام لمنظمة جو جرين سودان، وهي منظمة تشتغل على قضايا الإصحاح البيئي ورفع الوعي بقضايا تغير المناخ. أستاذ محمد، مرحب بك في راديو تمازج، ودارينك تدينا فكرة عامة حول أثر الحرب الدائرة حاليا في السودان على النظام البيئي.
شكرا على الاستضافة وشكرا لمستمعي راديو تمازج في كل مكان. بالنسبة للتحديات الإشكالات البيئية الناتجة عن الحرب في السودان، بشكل عام عشان نفهم التحديات البيئية أو الإشكالات البيئية لازم نفهم النظام البيئي في حد ذاته. أي تحول في النظام البيئي أو للطبيعة البيئية بيأثر على استدامة الحياة في الحاضر وفي المستقبل، ودائما التحولات دي قاعد تحصل بسبب تدخل الإنسان في التوازن بين مكونات البيئة أو بين عناصر البيئة. بشكل عام علميا قاعد يطلق على الإيكو سيستم أو الإيكو أو النظام البيئي. النظام البيئي طبعا ما بيشمل الإنسان لوحده بيشمل كل الكائنات الحية وعناصر البيئة التانية طبعا بمختلف حاجاتها، يعني زي التربة، المياه، الهواء ومصادر الطاقة والطاقة نفسها. فأي خلل في العناصر دي بيسبب ضرر بشكل عام. والمثال الأبرز في الحاجة دي طبعا هو التغير المناخي. التغير المناخي ناتج عن الأنشطة الكثيفة الناتجة من التصنيع أو استخدام الموارد بشكل غير رشيد، الموارد الطبيعية. والحاجة دي طبعا الإنسان بيحاول يستفيد منها أو يوظفها لمصلحته هو، وبالتالي بتنتج عنا مثلا على سبيل المثال تصاعد كثيف لغاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف البيئي، والحاجة دي بتسبب ارتفاع في درجة حرارة الأرض، والحاجة دي بتؤدي إلى مثلا على سبيل المثال ذوبان الجليد، وذوبان الجليد طبعا برضو ممكن يؤدي إلى خلل في النظام البيئي المتواجد أصلا والمحافظة على نفسه، والحاجة دي عندها أضرار ممتدة. التغير ده طبعا في حد ذاته هو التغير في النمط ده في حد ذاته بيغوتنا للإشكالات البيئية. لما ننظر على العناصر دي لازم كمان ننظر نشوف مع العلاقة بين الأرض والسكن، يعني الحاجتين دول مرتبطات ارتباط وثيق جدا جدا مع بعض. فلما نشوف العناصر البيئية لازم نشوف مع الأرض والسكن. وبعد ذلك أنا حاجة هفسر الحاجة دي بشكل مفصل في مجمل الحوار أو في مجمل استعراض الإشكالات. طيب خلينا نشوف الحرب والنشاط بتاع الكثيف الحاصل أو أنشطة المتحاربين بتتمثل في شنو. أنشطة المتحاربين أو الأطراف المتحاربة حاليا بتتمثل في الاستخدام القوي والكثيف للوقود، أو الوقود بيستخدم في المركبات. حتى لما تشوف المركبات وطريقة استخدامها بيستخدم فيها وقود عالي جدا جدا للتنقل، والتنقل السريع طبعا برضو بيستخدم وقود أسرع، أو في الآليات العسكرية برضو بتتحرك بوقود، وده بيساعد في التصاعد بشكل كثيف ثاني أكسيد الكربون في الهواء. برضو إطلاق الزخيرة أو البارود هو طبعا واحد من الأشياء اللي بتسبب في تصاعد ثاني أكسيد الكربون في الهواء وفي الغلاف الجوي، وده بيتضروا منه كل الناس في العالم، يعني مش بس السودانيين. بعد ذاك عملية الهدم نفسها، الهدم برضو بيساعد في تصاعد الغبار في الجو، بيساعد في تلوث المياه طبعا بكل تأكيد. وهذه الأشياء اللي بتطاير ملوثة، أشياء ممكن تكون ملوثة، ممكن تكون سامة زي الجبس، ويصل الموية ويصل بعض الكائنات الحية البعيدة وكده، يعني بيأثر في النظام البيئي أصلا يعني. تمام، فده واحدة من الأشياء على سبيل المثال الناتجة عن الأنشطة بتاعت الحرب. طيب خلينا نشوف التهجير كأكبر مثال. التهجير عنده أبعاد اقتصادية وأبعاد بيئية وأبعاد اجتماعية، كلها مرتبطة مع بعض ارتباط وثيق جدا جدا. التهجير مش فقط بس للإنسان وإنما برضو للكائنات التانية، لكن خلينا نشوف التهجير بتاع الإنسان بالدرجة الأولى. إذا هاجر الإنسان من منطقة إلى منطقة ممكن يسبب ضغط على منطقة تانية، منطقة يكون مواردة شحيحة، وبتؤدي إلى مثلا عدم توفر مثلا حطب الوقود في منطقة معينة، ويسعى إلى قطع مزيدا من الأشجار عشان يعوضوا النقص الحاصل من مثلا نقول مثلا غياب مثلا غاز الطبخ. تمام، نجي راجعين برضو غياب الخدمات زي غياب الكهرباء أو بسبب الحروبات وانقطاع الوقود وضرب المحطات بتاعت توليد الطاقة، أدت زي ما شايفين الأيام الفاتت إلى أنه الناس الفضلوا مثلا في الخرطوم هم بغياب غاز الطبخ لجوا إلى قطع الأشجار أصلا موجودة في الشوارع. تمام، ده جانب. الجانب الثاني نشوف التهجير أثره ذاته لشنو. أثر التهجير إنه معروف إنه السودانيين بشكل عام في بيوتهم في أشجار، بيحبوا المسألة بتاعت الأشجار، عشان طبعا لحرارة الجو والظل والحاجات الكثيرة اللي احنا عارفينها. التهجير أدى إلى غياب الاهتمام بالأشجار مثلا في البيوت والنباتات وأدى إلى موتها يعني، تمام. وبرضو ده بيأثر تأثير سلبي لأنه الأشجار عندها مقدرة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون اللي احنا بنتكلم عنه أطلق بشكل كبير جدا جدا. الأشجار واحدة من الأدوات الكبيرة جدا جدا هسه بيستخدمها العالم، مشجع على استزراعها، من الأدوات الكبيرة اللي بتهتم بإعادة ثاني أكسيد الكربون المطلق وامتصاصه ودفنه في الأرض. ديل مثالين عن حجم أو الطريقة اللي احنا ممكن نقدر نفهم بها الإشكالات أو الضرر، حجم الضرر البيئي الحاصل عن طريق أو الناتج عن طريق الحرب في السودان.
طيب يا أستاذ محمد، هل في أي مبادرات أو محاولات تمت أثناء الحرب الحالية بخصوص قضايا البيئة ومحاولة تلافي الأثر البيئي للحرب دي؟
نعم، هناك بالطبع في مبادرات وفي مشروعات كثيرة جدا من شباب سودانيين فاعلين، وفي مبادرات بتاعت نظافة، وفي مبادرات بتاعت يعني محاولة مخاطبة الجهات الفاعلة في الاهتمام في يعني في خضم الحرب المجنونة دي، في انه الناس لازم تحاول يعني تمهد الطريق لعودة الناس للحياة الطبيعية. وعودة الناس للحياة الطبيعية لازم تتم عن طريق النظافة، وعن طريق تهيئة الأجواء البيئية، وعن طريق محاولة إعادة الحدائق العامة الى مكانها، وإعادة الأشجار، وإعادة الخدمات الصحية والخدمات البيئية والمرافق العامة لطبيعتها، بحيث انه الموائل بشكل عام لطبيعتها والغابات وكده. ودي مسألة مهمة بتساهم في إعادة النظام البيئي بأسرع وقت ممكن الى طبيعته، محاولة إعادته الى طبيعته. طبعا بحيطلب وقت طويل جدا جدا لانه احنا نعوض الهدر والاضرار البيئية، ولكن هناك في مشاريع، في صحفيين، في 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 احنا معانا في نفس المشروع طبعا شركاء بيحاولوا، طبعا منظمة الامم المتحدة شغالة قاعد تحاول، الصحفيين الصحافة وقاعد يحاولوا وقاعد يقدموا تقارير ويقدموا صور وقاعدين يشاركوا الأوضاع الحاصلة يعني. ففي مشروعات ما بالاسم، لكن في ما في اسم محدد، لكن في مشروعات وفي مبادرات كثيرة شغالة في المجال ده، وأنا بحييهم وبثمن جهودهم. ودي حاجات يعني بدي ناس مهتمة بكثير بجوانب كثيرة، بالجوانب الصحية والجوانب الحياتية والاجتماعية، لكن برضو الجوانب البيئية الناس مفروض تديها حقها يعني.
أستاذ محمد، في ديسمبر العام الماضي أطلقت منظمة جو جرين مشروع توثيق للانتهاكات الحصلت بحق البيئة، تسميته مشروع العدالة البيئية. يا ريت تكلمنا عن المشروع ده ولوين وصلت فيه وبيزع على شنو بالتحديد.
أيوة نعم، أطلقت منظمة جو جرين سودان في ديسمبر الفات سنة 2023 مبادرة أطلقنا عليها مشروع توثيق العدالة البيئية خلال الحرب. المشروع بهدف إلى يعني فكرة الأساسية محاولة حصر الأضرار البيئية الحاصلة، وبهدف بسبب رئيسي إلى إتاحة الفرصة للسودانيين سواء كان أفراد أو مجموعات لتوثيق أو التبليغ على الانتهاكات البيئية الحاصلة جراء الحرب، سواء كان عنده علاقة بالبيئة العامة أو عنده علاقة بالموئل وبالسكن وبالأرض. على سبيل المثال انتهاكات الناس جاءن هدم البيوت، طبعا هدم اي بيت في مجموعه بتاعت عناصر بيئيه، طبعا زي ما انا ذكرت في الاول في تربه وفي في في هواء وفي اشجار وفي نباتات، او سواء كان الجوانب العامه يعني الكونتكست العام برضو في حدائق عامه وفي غابات وفي مرافق، ودي كلها اي عشان كده انا قبل قلت انه الحاجه عندها صله شديده جدا بالارض والمزارع، اي مزرعه فيها اشجار واي حديقه عامه فيها اشجار واي بيت فيه شجر واي مرافق حكوميه عندها اشجار، ف احنا دارين نوثق الانتهاكات دي ونتيح الفرصه للناس انه يسجلوا الحاجه دي. بعد ذلك احنا بكون عندنا داتا نقدر من خلالها بشكل علمي نحصر الأضرار البيئية، وبشكل عام إنه نخليها متاحة للجهات ذات الصلة في إنه تقدر تقدم حلول سواء كان متعلقة بالتعويض أو سواء كان متعلقة بحصر الضرر. الدعوة ما زالت مفتوحة لتسجيل انتهاكات. لو مشيت المستمعين لو خشوا في صفحتنا في الفيسبوك جو جرين سودان أو كتب جو جرين سودان في السوشيال ميديا بيلقوا صفحتنا في الفيسبوك وبيقدروا يلقوا الرابط بتاع التسجيل وبيقدروا يبلغوا على 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 انتهاكاتهم في استمارة بسيطة ممكن أي شخص يعبيها في خلال من 3 إلى 5 دقائق، وبيقدر يورينا وين الانتهاكات دي حصلت، إذا أنت عندك بيت أو إذا أنت عندك مزرعة أو إذا أنت ساكن جنب حديقة عامة أو إذا عندك يعني مشروع اتضرر. إحنا بندعوك في إنك أنت توثق الانتهاكات دي وعشان تحفظ على الأقل محاولة لحفظ حقوقك. زي ما قلت البلاغات دي احنا هنقدمها بنهاية الامر للجهات المعنية، وبتتم عملية جمع ومعالجة البيانات طبعا وفق المعايير الدولية الخاصة بحقوق الانسان، وبتساعدنا بعدين في حفظ الحقوق وتوثيق الاضرار. شكرا جزيلا.
مستمعي راديو تمازج، الى هنا تنتهي حلقتنا اليوم من برنامج قضية اليوم، الى ان نلتقيكم في حلقة قادمة لكم منا أطيب التهاني وعاطر الأمنيات.
جديد الراهين السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لدولة السودان. قضية اليوم لدولة السودان، تابعونا على هواء راديو تمازج. وأبرى قضية اليوم لدولة السودان دوما نلتقي.
بقضية اليوم التي استمعتم لها مستمعينا في المساحة الماضية، نصل وياكم لموعد متابعة نشرتنا الإخبارية وهي آخر فقرات البرمجة. إذن مستمعينا أحلى الأوقات أتمناها لكم.
مستمعي راديو تمازج، مرحبا بكم في النشرة الإخبارية الخاصة بالسودان من راديو تمازج ليوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل للعام 2024، وأبرز عناوين النشرة: أطباء بلا حدود تطالب بفتح ممرات لتوصيل المساعدات للمحتاجين في السودان. صحفي يتهم حكومة إقليم دارفور بالتلاعب بالإغاثة. سلطات الدلنج تدعو لتقديم المساعدات الإنسانية. ختام ورشة المعالجين النفسيين بولاية جنوبي دارفور. ننتقل بكم من المقدمة إلى تفاصيل النشرات التالية. طالبت منظمة أطباء بلا حدود اليوم الاثنين بفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية وزيادة الدعم المالي للمشاريع المتعلقة بالسودان من قبل المانحين الدوليين، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أقدته المنظمة يوم الاثنين في نيروبي كينيا لأكس الأوضاع الإنسانية والطبية بالسودان والخدمات التي قدمتها منذ حرب 15 أبريل في مناطق مختلفة، وطالبت المنظمة بضرورة فتح عيادات في معسكرات تشات ودارفور وتوفير مواد طبية وتموينية للنازحين. وقال كريستيان كريس ممثل مكتب المنظمة بنيروبي في تصريح لراديو تمازج أن عند بداية الحرب وخلال رحلتهم إلى جنين وذالينجي وجدوا عدة منازل وقرى حرقت كليا وتم تحجير أفرادها داخليا وخارجيا مع وجود 8000 شخص يصارعون الجوع حسب إحصائيات أولية. وتابع تواجهنا عدة تحديات لإيصال المساعدات والخدمات الطبية وافتتاح العيادات منح الوضع الأمني وسيطرة أي طرف من طرفي الصراع لمناطق مختلفة مما عقد العمل برغم علمهم بالحاجة الماسة للتدخل العاجل.
And over the past year, we have witnessed some of the worst impacts of the fighting. We have responded to multiple mass casualty events and emergencies. We have performed life-saving surgical procedures, assisting women to give birth, including with emergency cesarean sections. And we have treated children in our pediatrics and inpatient therapeutic feeding centers.
ومن جانبه قال عبد الله حسين مدير العمليات أنهم افتتحوا عيادة في معسكر زمزم للاجئين بشمال دارفور وتم تقديم خدمة طبية ومساعدة لأكثر من 1500 فرد من النازحين، وأبان أنهم اكتشفوا عدد كبير لحالات سوء التغذية تقدر ب 25% للأطفال دون سن 10 من العمر، ومنهم 7% حالات سوء تغذية حادة ووفيات تقدر بنسبة 2.5% يوميا، مع توقعهم بزيادة معدل الإصابة بنسبة 25% إن لم تتوفر مياه الشرب والغذاء الكافي خلال الأشهر المقبلة حسب تعبيره. وأشار إلى الدعم اللوجستي والفني الذي ظلت المنظمة تقدمه منذ سبتمبر الماضي بمدينة الفاشر من خلال بناء القدرات في المستشفيات للكادر الطبي وإنشاء غرفة عمليات جراحية للنساء الحوامل عبر التنسيق مع طرفي النزاع.
We're also working in a camp called Zamzam, which is in the south of Al Fashir town, where 120,000 people were living before the war. Currently, the population has grown to 300,000 people. That's our estimation of the camp. People are coming from different parts of Darfur. We found catastrophic malnutrition figures. 25% of children under 5 years were malnourished, and 7% severely acute malnourished, which is really catastrophic numbers. We also found that the, especially children under 2 years, 40% of them were also acute malnourished.
وفي ذات السياق قالت ألينا كارديليش المديرة الخطرية للمنظمة بالسودان أن هنالك انتشار واسع لحالات سوء التغذية في معسكرات النيل الأزرق مع أمراض معدية وسط الأطفال وكبار السن والنساء الحوامل والمرضعات، وقدمنا المساعدة لهم عبر وزارة الصحة. وسلطت الضوء على وجود أكثر من 50,000 شخص نزهوا من الخرطوم إلى وتمنى، وأن النازحين يصارعون شح المياه والأدوية المنقذة للحياة والمراحيض، مما أثر ذلك على الوضع الصحي لدى النازحين. وتعمل منظمة أطباء بلا حدود في السودان منذ العام 1978، حيث تقدم فرقها المختلفة الرعاية الإنسانية والطبية في ولايتي النيل الأزرق والخرطوم والقذارف وكسلة وشرق ووسط وقرب وجنوب دارفور، كما تقوم بتكييف الاستجابة الطارئة وتنفيذها في مناطق أخرى لتلبية الاحتياجات الإنسانية والطبية الأكثر حدة بطريقة محايدة وبأفضل قدراتها، ولكنها تعثرت جراء حرب 15 أبريل. ضعت السلطات المحلية في مقاطعة الدلنج بجبال النوبة في السودان إلى تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لمساعدة النازحين بالمنطقة. وفي مقابلة مع راديو تمازج نهاية الأسبوع قال ممثل الوكالة السودانية للإقاصة وإعادة التأهيل عبود سليمان عمون أن مقاطعة الدلنج تواجه وضعا إنسانيا سيئا، وضع كافة المنظمات غير الحكومية والوطنية والإقليمية إلى التدخل لتقديم المساعدة الفورية لتفاقم الوضع الإنساني جراء الحرب الدائرة بالسودان منذ 15 أبريل العام الماضي. وتابع لقد أثرت الحرب على البلاد مما أدى إلى زيادة عدد السكان المحليين والنازحين من مناطق الدلنج وحبيلة وتوكوما الذين يعيشون بدون طعام ومياه شرب نظيفة وأدوية منذ أشهر.
مقاطعة الدرنج تعيش في وضع إنساني سيء جدا جدا. وضع الإنساني في المجتمع بتاعي في مقاطعة الدرنج للمنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية سنهيك بالوضع الإنساني في مقاطعة الدرنج. ومع زيادة بتاع التدروبات لاندلعت الخرطوم متماثلة مع الدرنج وهبيلة والتقمة يعني يمكن زوء بك كمية كبيرة جدا. غذاء الكام متواجد منطقة جمع ناس الجنة زعيد جو طبعا فارين ما عندهم أي حاجة ما عندهم ولا قهوة ولا غذاء جو خش المنطقة وأكلوا مع الناس الموجودين.
كما أثر على التعليم وعد إلى وجود عدد كبير من الأطفال خارج المنظومة التعليمية والصحية، ووصف الوضع الإنساني بالسيء والكارثي نتيجة لضعف الحصاد في العام الماضي بسبب خلة حصول الأمراض والجراد والحشرات الأخرى التي دمرت المحاصيل. وتعتبر الدلنج إحدى المقاطعات 14 في جبال النوبة التي تسيطر عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال التي تأثرت بالحرب والجوع مثلها مثل بقية مناطق السودان المختلفة. وقفت مديرة المشروعات بالمجلس النرويجي لشؤون اللاجئين على سير مشروع دعم المخابز بمدينة الجنينة عاصمة ولاية قرب دارفور قربي السودان، وذلك ليوم الاثنين. وقالت لارا في تصريح لراديو تمازج أن فكرة المشروع جاءت من خلال دراسة قاموا بها وتوصلوا إلى نتيجة عدم وجود أمن غذائي وخبز كافي لسكان المدينة لصعوبة نقل المساعدات عبر الحدود المفتوحة.
بالأول منحب نذكر أنه فكرة المشروع بدأت لما المجلس النرويجي للاجئين وجد مستوى عدم الأمان الغذائي أو حاجة للأمان الغذائي بمنطقة الجنينة عالية جدا بولاية دارفور، إنها فعليا من أعلى مستويات عدم أمان الغذائي بالعالم. فنظرا لصعوبة نقل المساعدات عبر الحدود وإضافة إلى الكلفة وعدم استدامة المشروع نقل المساعدات بشكل مباشر، كنا عم ندور على طريقة ممكن نشتغل فيها على المدينة بشكل انه ممكن نساعد شيء موجود.
تابعت بحثنا عن طريقة لمساعدة السكان المحليين عبر دعم المخابز من خلال مسح الأربع محليات، وحددنا نوع الغذاء والكمية التي يستحلكونها، كيف نتقاسم معهم قيمة السلع الغذائية. كما أضافت أن المشروع تجريبي مدته 10 أيام، وذلك لنتمكن من الوقوف على الإيجابيات والسلبيات. والهدف من الفترة التجريبية الاستفادة من الدروس لكتابة مشروع متكامل يحمل أخطاء خلة حتى نستطيع أن نحصل على مشروعات إضافية تغطي أكبر حوجة. وأبانت أن المشروع قام بأمل استبيان ومقابلات مع أصحاب المخابز بجانب لجان مراقبة أثناء المشروع، وشمل الاستبيان 300 مبحوث وخضع لتقييم 3 جهات منها المجلس النرويجي ومفوضية العون الإنساني ولجنة مراقبة شكلها الوالي برعاسة المدير التنفيذي لمحلية الجنينة بمشاركة المستفيدين. وأشارت أن استمرار المشروع يتوقف على قدرة المجلس النرويجي لجمع المال من المانحين لتوسيع المشروع والوصول إلى الفئات المستهدفة بكل سهولة. وتم الاتفاق بين المجلس النرويجي واتحاد المخابز في مشروع دعم المخابز بولاية خرب دارفور في بداية فبراير، الذي التزم بموجبه أصحاب المخابز بتحمل التكاليف الإدارية مقابل 50 جنيها للرقيف الواحد. اختتمت مساء الأحد بمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور ورشة الإسعافات العولية النفسية لمعالجين النفسيين التي نظمتها منظمة ألايت بتعاون مع وزارة الصحة بالولاية وبدعم من مكتب المساعدات الإنسانية. واستهدفت الورشة 15 معالج نفسيا لمدة 5 أيام. وقال عباس حسن شمس الدين مدير عام وزارة الصحة بالولاية أن كوادر الصحة بالوزارة في حاجة للعلاج النفسي للخروج من آثار الحرب، مضيفا أن كل من دخل المستشفيات بمدينة نيالا يلاحظ مدى تأثير الصدمة النفسية على الكوادر الطبية. ووجه عباس إدارة الصحة النفسية بالوزارة بتوزيع الكوادر الذين تلقوا التدريب النفسي العملي والنظري على أحياء الولاية المختلفة والمراكز والجمعيات العاملة بالولاية بقرض تقديم خدمة العلاج النفسي للمجتمع.
احنا ككوادر الناس اللي حضرت فترة الحرب محتاجة ذاته انه تمرق من التروما بتاعت الحرب دي، فده اول حاجة مفترض الناس تبدأ بها بعد ما تلغيتوا الدورة دي بشغيها كل العملي والنظري، بعد ده دايرين التطبيق. احنا في وزارة الصحة السياسات دي بعيدين منا كل البعد، الحاجة دايرينا اذا كان منظمات وطنية او تابعين لوزارة الصحة يقدموا لنا الخدمات من المناطق اللي هم متواجدين فيها، اذا من المراكز من داخل الاحياء عبر الجمعيات عبر المنظمات الوطنية.
وكشف في حديثه أمام المشاركين في الورشة أن تدمير ونحب كل المعينات التي تساعد الوزارة على تقديم الخدمات وأن وجود المنظمات تساعدهم في تنفيذ كل الخطط الموضوعة من قبل الإدارات ذات الصلة. ومن جانبه وصف مبارك عيسى ممثل منظمة علايت الورشة التدريبية للمعالجين النفسيين بالأفضل لأنها أعتت في ظروف استثنائية تعيشها الولاية وتنوع في المادة العلمية المقدمة من قبل الميسرين عن العلاج النفسي. وقال عن المنظمة جاهزة لدعم أنشطة الصحة بالولاية مطالبا إدارة الصحة النفسية بخطوة إضافية في سبيل تقديم خدمة العلاج النفسي للمستفيدين.
هذه الورشة أنا بالنسبة لي بشوفها ورشة مميزة من الورشة التدريبية الأصلا دعمناها على مستوى الوزارة. دي ورشة مميزة لأن الورشة القديمة كلها حاسين بأنه في حاجة متكررة بس كنا بنعمل في حاجة واحدة، لكن الحمد لله ده التنوع حصل. المنظمة ما بتتردد في دعم الصحة أصلا في كل الأنشطة.
بينما قال الميسر بالورشة محمد عبد الله أن المتدربين تلقوا الإجراءات المطلوبة من تقنيات الدعم النفسي والإسعاف النفسي الأولي، بالإضافة إلى نظم الإحالة وتعريف الأمراض النفسية وتأثيرها على المجتمع.
تلقى المتدربين اللي هم عددهم 15 تلقوا كمية من الإجراءات والتقنيات والإجراءات المطلوبة في تقنيات الدعم النفسي والإسعاف النفسي الأولي. أيضا من ضمن الحاجات اللي تلقوها في الورشة نظم الإحالة إضافة إلى مجموعة تعريفية في الأمراض النفسية.
وتابع الورشة تناولت الاضطرابات النفسية باعتبار الفترة الحالية من أكبر فترات الاضطرابات النفسية، وتمنى أن يستفيد المجتمع من المشاركين. اتهم الصحفي المحتم بشعني إقليم دارفور عبد الرحمن العاجب حكومة إقليم دارفور بالتلاعب بمواد الإقاثة وتجاوزات في عمليات الترحيل والتوزيع وبيئة دقيق إقاثة في الأسواق. وقال الصحفي عبد الرحمن العاجب لراديو تمازج أن عمليات فساد كبيرة صاحبت ترحيل وتخزين وتوزيع الإقاثة السعودية التي تقدر ب 45,000 طن. وأضاف أجريت اتصالات مع عدة مصادر حكومية ومواطنين وناشطين حول الإقاثة واكتشفت وجود فساد كبير صاحب عمليات ترحيل وتوزيع الإقاثة، كما أن التجاوز وصل إلى تسرب دقيق إلى داخل الأسواق.
بالنسبة لموضوع الإغاثة بالتأكيد هذا الملف هو ملف شائك ومعقد وبه كثير من التقاطعات، وأيضا هذا الملف به عمليات فساد كبيرة تمت في هذا الملف، وعمليات الفساد التي تمت في ملف الإغاثة ربما يشهد عليها عدد من الناشطين والمهتمين والصحفيين، وتناولت الصحافة هذا الملف بشكل كبير. بالنسبة لملف الإغاثة أنا أستطيع أن أؤكد بأن هنالك عدد من الولايات وخاصة ولاية دارفور لم تصلها إغاثة لفترة أكثر من 10 شهور.
واتهم المدير التنفيذي لمحلية كتم بشمال دارفور ببيع حصة المحلية من الدقيق في الأسواق المختلفة. وحمل وكيل وزارة التنمية الاجتماعية جمال النيل عبد الله ورئيس لجنة الطوارئ اللجنة الأولية للطوارئ الإخفاقات التي صاحبت الإقاثة في إشارة إلى عدم وصول الإقاثة إلى مستحقيها. وسبق للمدير التنفيذي لمحلية الفردوس جمعة حراز أن اتهام حكومة الإقليم بتخزين مواد الإقاثة حتى انتهت مدة صلاحيتها وتوزيع الإقاثة على أساس الولاء السياسي. ودافع محمد موسى دباب مدير الإعلام بوزارة التنمية الاجتماعية الاتحادية عن الحكومة وقال الإقاثة الخاصة بإقليم دارفور بالفعل وصلت إلى رعاسة إقليم دارفور الفاشر، وكان وقتها توجد اضطرابات أمنية في ولايات دارفور الأربعة الأخرى ولا توجد مسارات آمنة، لذلك قررت اللجنة العليا للطوارئ بتخزين المواد بالفاشر. وتابع قبل إيجاد حل ترحيل وقعت مدن نيالة والضائن وزالنجي والجنينة تحت سيطرة قوات الدعم السريع، بعد ذلك رفضت الأجهزة الأمنية منع ترحيل الإقاثة إليها، وكان القرار سيادي من رعاسة الدولة ولا يستطيع أي شخص تجاوز ذلك القرار.
كل الولايات دي ما تسقط الدعم السريع كانت الأوضاع الأمنية مضطربة وما في كان مسارات يعني آمنة عشان يرحلوا بها المواد الغذائية دي أو المساعدات الإنسانية من رئاسة الإقليم الفاشل للجنينة مثلا أو زالنجي أو الضعين ولا نيالة. بعد ذاك اللجنة العليا والأجهزة الأمنية والدولة كلها بيبتكر إنه والله يا أخي هنا الولاية طالما هي في تحت سيطرة الدعم السريع منها ما بنقدر نوصل إغاثة عشان الدعم السريع يستلم الإغاثة ويمشي بربغندا ويقول إنه والله يا أخي هو جاب الإغاثات وهو اللي أدى المواطنين للإغاثة.
وقرب توزيع حصص الولايات من الدقيق في شمال دارفور لجهة خوف الحكومة من أن يتعرض إلى التلف، ومع ذلك تم ترحيل إغاثة إلى نيالة في شهر أغسطس ودواء أكثر من 30 طن إلى تشاتي اللاجئين. أما عن الفساد وبيع الدقيق في الأسواق قال أنها مسؤولية حكومة الولايات التي ظهر فيها فساد أو بيع ويجب أن تحاسب الحكومة الولائية. حذر مزارع القضارف من العواقب الوخيمة لكسات محصول الذرة خلال الموسم الحالي، معربين عن مقاوفهم من تأثيره على الموسم القادم، مما يمكن أن يؤدي إلى اتساع رقعة المجاعة. وقال الخبير الزراعي وعضو اللجنة العليا لمياه القضارف عادل عركي في مقابلة مع راديو دبنجا أن كميات الذرة المتوفرة لدى المزارعين خلال الفترة الحالية تبلغ 5 ملايين جوال، حيث لم يتمكن المزارعون من بيعها بسبب الكسات وانخفاض الطلب، بجانب الإشكاليات في مجال الصادرات بسبب صعوبات الترحيل وزيادة أسعار الوقود، كما أن كسات المحاصيل سيؤدي لعدم توفر السيولة للتحضير وسيضر بالموسم القادم، مما يؤدي لمزيد من التعقيدات. وحول الموسم الماضي، وصف المزارع عادل عرك الموسم الزراعي السابق بأنه ناجح وأن الإنتاج الزراعي كان وفيرا ورغم عقبات التمويل وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم. إلى حين جديد الملتقى، كونوا بخير وعافية.
بنشرة الأخبار والتي استمعتم لها مستمعينا في المساحة الماضية، نكون قد وصلنا وياكم لنهاية بثنا اليوم. شكرا لحسن المتابعة، لا تنسوا الانضمام إلينا مستمعينا مساء اليوم في برمجة جديدة وتغطية إخبارية خاصة. وإلى ذلكم الحين مستمعي تمازج، دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.